بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يصلي ركعتين خلف المقام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان ما ينبغي أن يفعله الطائف بالبيت إذا قدم إلى البيت في حجه أو عمرته، فقال رحمه الله: ثم يصلي ركعتين. هاتان الركعتان صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الطواف، وهما مشروعتان لكل طواف، سواء كان طواف ركن كطواف الإفاضة وطواف العمرة، أو كان طوافا واجبا كطواف الوداع، أو كان طوافا مستحبا ومسنونا، فكل ذلك يشرع فيه أن يصلي ركعتين خلف المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقام بينه وبين الكعبة، وتلا قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى الركعتين. والسنة أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فيقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية بقل هو الله أحد. وإذا لم يتيسر له أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة، فإنه يصليهما في أي موضع من المسجد. وإذا لم يتيسر له أن يصليهما في المسجد، فإنه يجوز أن يصليهما في أي موضع من مكة، كأن يرجع إلى بيته ثم يصليهما. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح وأخر ركعتي الطواف إلى ذي طوى، لأنه لم يكن يصلي بعد صلاة الصبح ركعتي الطواف.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم يستلم الحجر.
يقول رحمه الله: ثم يستلم الحجر، بعد أن فرغ من بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يستحب وينبغي للطائف بالبيت، شرع بعد ذلك في بيان هديه عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من ركعتي الطواف. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن فرغ من ركعتي الطواف مضى إلى البيت واستلم الحجر، وهذه سنة إن تيسر للإنسان حرص عليها، وإن لم يتيسر له فإنها ليست بواجبة، فيمضي إلى الحجر ويستلمه، كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم رجع فاستلم الحجر ثم خرج إلى الصفا من بابه. فهذه هي السنة، أنه يمضي ويستلم الحجر. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب من ماء زمزم، وذلك بعد فراغه من ركعتي الطواف وقبل استلامه للحجر، فهذه سنة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن تيسر للإنسان فعلها ما أمكنه. نعم.
ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد.
قال رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا من بابه. هناك جبلان، أحدهما الصفا والثاني المروة، فأما جهتهما فإنهما في الجهة الشرقية من البيت، شرقي البيت إلى جنوبه وإلى شماله، فإذا جعلت البيت وراء ظهرك من جهة الباب، فإن الذي عن يمينك هو الصفا، والذي عن يسارك هو المروة، فالذي عن اليمين في الجهة الشرقية مائلا إلى الجنوب هو الصفا، وهو جبل صغير بحذاء جبل أبي قبيس، وأما الجبل الثاني فهو الذي عن يسارك، وهو جبل صغير بحذاء أو أسفل من جبل قعيقعان، ويسمى الصفا، وهو عن اليسار في الجهة الشرقية للبيت إلى الشمالية. وهذان مشعران من مشاعر الحج والعمرة، عظم الله أمرهما وشرع للعباد أن يطوف بهما، كما في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فشرع الله تعالى الطواف بينهما وذلك تأسيا بأم إسماعيل عليه السلام حينما سعت بين الصفا والمروة. فثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من ركعتي الطواف خرج إلى الصفا من بابه، وكان هناك باب يقال له باب الصفا، فخرج صلى الله عليه وسلم من هذا الموضع حتى أتى الصفا، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ الآية قبل أن يرقى الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به. فلما رقى الصفا استقبل البيت، وهذه سنة أنه يستقبل البيت، ولذلك يقول العلماء يشرع استقبال البيت في الأدعية في الحج في مواضع المشاعر، ولذلك ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه استقبل البيت وهو على الصفا، واستقبل البيت وهو بعرفة، واستقبل البيت وهو عند الجمرات، ولذلك قالوا السنة أن يستقبل البيت، وقالوا إن استقبال غير البيت في هذه المواضع يعتبر خلاف السنة، كما يقع في عرفة يفعل بعض الحجاج أن يستقبل جبل الرحمة، هذا من البدعة، ولكن السنة أن يستقبل البيت وهو قبلته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل في هذه المواضع البيت. فاستقبل صلى الله عليه وسلم البيت ثم كبر ثلاث مرات، ثبت عنه أنه كبر ثلاث مرات كما في الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله في صفة منسكه صلى الله عليه وسلم، فاستفتح بالتكبير ثلاثا لأنه يرقى النشز، وكان من هديه أنه إذا على نشزا كبر، وإذا هبط واديا سبح صلى الله عليه وسلم كما هو هديه المطلق. فلما على الصفا كبر ثلاثا ثم هلل صلى الله عليه وسلم فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صفة منسكه أنه كان يقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فاستفتح صلى الله عليه وسلم في رقية على الصفا باستقبال البيت وهي السنة الأولى، فإن تيسر له أن يرى البيت فبها ونعمت، وإن لم يتيسر له رؤية البيت لزحام وضيق مكان يرى منه البيت فإنه يستقبل من أي موضع من الصفا. السنة الثانية يبدأ بالتكبير ثلاثا كما ذكرنا، ثم هلل صلى الله عليه وسلم فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالصفة التي ذكرناها وبإضافة الصفة الثانية من التهليل، ثم دعا عليه الصلاة والسلام، ثم رجع مرة ثانية وأهل كبر ثلاثا، ثم هلل مرتين بالتهليل الأول والثاني فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يدعو، ثم رجع مرة ثالثة وكبر ثلاث مرات وهلل مرتين، فأصبح تكبيره عليه الصلاة والسلام على الصفا تسع مرات، ثم تهليله ستا، ثم دعاؤه مرتين. هذه هي السنة الثابتة المحفوظة عنه عليه الصلاة والسلام، أنه يستفتح بالتكبير ثلاث مرات ثم يهلل مرتين ثم يدعو، ثم يرجع إلى التكبير ثلاثا والتهليل مرتين ثم يدعو، ثم يختم بالتكبير والتهليل على الصفة الأولى. فأصبح استفتاحه بالتهليل والتكبير وختمه بالتهليل والتكبير، ويجعل التهليل والتكبير بين الدعاء الأول والثاني. هذه هي السنة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إنه يبدأ بالتكبير ثلاثا ثم يهلل مرتين ثم يدعو، ثم يرجع مرة ثانية يكبر ويهلل ثم يدعو، ثم يرجع مرة ثالثة ويكبر ويهلل ويدعو، فيصبح التكبير تسعا والتهليل ستا والدعاء ثلاثا. هذا وجه ثاني. هناك وجه ثالث أنه يبدأ بالتكبير ثلاثا وبالتهليل مرة، فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ولا يضيف لفظة ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين. وهذه هي الصفة الثالثة، لأنهم يقوون حديث جابر بن عبد الله على حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكل له وجهه. ولكن أقوى الصفات الصفة الأولى، أن يكبر 9 مرات ويهلل 6 مرات ويدعو 2 مرات، هذه هي أقوى الصفات المحفوظة. أما تكبيره عليه الصلاة والسلام فلمناسبة رقيه على الصفا كما ذكرنا، ولذلك فعل على المروة مثل ما فعل على الصفا. وأما تهليله وقوله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فقوله أنجز وعده، الله عز وجل وعد رسوله بوعد عام صلى الله عليه وسلم، بوعد عام ووعد خاص. فأما الوعد العام فإن الله تعالى وعده أن يمكنه وينصره ويجعل له خير الدنيا والآخرة بما تحمل من رسالة الله وبما بلغ وأدى من أمانة الله، فهذا إنجاز الوعد، أن الله تعالى تكفل له بعز الدنيا والآخرة. فلما رقى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم الصفا، وكان ذلك في منسك جابر في حجة الوداع في آخر عمره، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إعظاما لله جل جلاله، ثم أثنى على الله بما هو أهله، فإن هذه الصفا التي رقاها اليوم كان قد رقاها أول ما كان من أمر الدعوة الجهرية. فعلى هذا الجبل كذب صلى الله عليه وسلم، فوقف وقال لقريش حينما نداها فعمم وخصص، ثم لما اجتمعت له قال قولوا لا إله إلا الله، فقال له أبو لهب لعنه الله تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فلما وقف بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم على الصفا ذكر نعمة ربه، فقال أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فأثنى على الله بما هو أهله. وقال بعض العلماء إن الوعد يكون أيضا خاصا بالنصر والتأييد، ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم يوم بدر حينما رأى قريشا وأحزابها وأنصارها قال اللهم أنجز لي ما وعدتني، فكهذا يسمونه الوعد الخاص. وأيا ما كان فإن الله أنجز لنبيه صلى الله عليه وسلم ما وعده به في الدنيا، ولينجزن له ما وعده به في الآخرة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فقوله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك لا، أثنى على الله بالتوحيد، لأن المقصود من الحج هو توحيد الله جل جلاله، والمقصود من شعائر الحج إقامة ذكر الله وإخلاص العبادة وإفرادها لله سبحانه وتعالى، فاستفتح دعاءه ومسألته وحاجته بذكر أحب الأشياء إلى الله وأعظمها عند الله، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم يدعو، والسنة أن يطول، ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا وقف على الصفا يقف وقوفا طويلا، وهكذا على المروة يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، حتى قال نافع أنه كان يقف حتى يملنا ونحن شباب، أي أنه من طول قيامه يصيبنا الملل ونحن شباب أقوياء. فهذا يدل على ما كان عليه السلف الصالح من إقامة ذكر الله عز وجل والأداء هذه العبادات على أتم الوجوه وأكملها. نعم.
ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول.
ثم ينزل، معنى أنه رقى الصفا كما ذكر، والصفا حد إلى منتهى. بالنسبة للصفا تعرفون أن هناك واد بين الصفا والمروة، وهو الذي يشرع فيه الرمل كما سيأتي، وبعد الوادي كان في القديم يبتدئ جبل الصفا ثم المروة في الجهة المقابلة له، فالسعي بينهما، ولذلك قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، والباء للظرفية وهي ظرفية المكان. وهذا الموضع يشرع فيه أن يصل إلى طرف الصفا وطرف المروة، فلو أصاب طرف الصفا وطرف المروة فقد طاف بهما، أي طاف بينهما. نعم.
ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول.
ثم ينزل ماشيا، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسعى ولم يهرول إلا بين العلمين الذي هو مجرى الوادي الذي ينصب إلى زمزم وإلى البيت، لأن أصل المسجد الحرام في وادي، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ولذلك كان في القديم تنزل السيول إلى بطن المسجد، وهذا الوادي له مجرى بين الصفا والمروة وهو الذي يقال له مجرى الوادي. وإذا انصبت كان من هدي عليه السلام لما انصبت قدمه في مجرى الوادي سعى واشتد سعيه، ولذلك ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه دار الإزار على ركبتيه من شدة السعي، وصاح في الناس وقال أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا،
ثم يسعى شديدا إلى الآخر،
ثم يسعى سعيا شديدا إلى الآخر، يعني إلى الطرف الآخر وهو العلم الآخر. وهذه سنة السعي، وسمي سعيا لمكان هذا الجري والهرولة بين العالمين، لأن أم إسماعيل سعت بين الجبلين وكانت تلتمس أن ترى أحدا حينما ترقى على الصفا أو ترقى على المروة، فيسعى سعيا شديدا. والسنة في هذا السعي أن يكون للرجال دون النساء، أما النساء فلا يشرع لهن أن يهرولن بين العلمين، وإنما هو خاص بالرجال. ولذلك قال عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء رمل.
ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا،
ثم يمشي إذا بلغ المروة ويرقاها ويقول عليها ما قال على الصفا، فيستقبل القبلة ويهلل ويكبر على الصفة التي تقدمت، ويسأل الله من خيري الدنيا والآخرة. فالسنة إذن أن يستفتح بالصفا ثم بعد ذلك يمضي إلى المروة حتى يتم السبعة الأشواط. نعم.
ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا.
هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نزل حتى إذا صبت قدماه في الوادي سعى سعيا شديدا صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ طرف الوادي ثم مشى حتى رقى المروة وفعل عليها مثل ما فعل على الصفا. نعم.
يفعل ذلك سبعا،
يفعل ذلك سبعا أي سبع مرات، وهي السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة سبعا.
ذهابه سعية ورجوعه سعية، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول.
ذهابه سعية يعني كونه يبتدئ بالصفا ويمضي إلى المروة هذه سعية، وإيابه أي رجوعه إلى الصفا، ذهابه سعية ورجوعه سعية. ولذلك قال ذهابه، فجعل الابتداء من الصفا. ولذلك يقول بعض العلماء إن الصفا أفضل من المروة لأنه يستفتح بها السعي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. فجعل لابتداء الله سبحانه بالصفا تشريفا للصفا، وإعمالا في النسك والقيام بالفريضة، فدل هذا على تفضيل الصفا على المروة. ولذلك قال: يبتدأ بها. فإن ابتدأ بالمروة ألغى ذلك الشوط واعتد بالشوط الثاني الذي ابتدأ به من الصفا. نعم.
وتسن فيه الطهارة،
وتسن في الطواف أو السعي بين الصفا والمروة الطهارة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بينهما وهو على طهر، هذا الأفضل والأكمل. فلما قال تسن دل على أنه ليس بفرض، دل على أنه ليس بفرض. وهاتان الجملتان، قوله في الأولى ذهابه يبتدئ بالصفا، يذهب ذهابه سعية ورجوعه سعية، فإن ابتدأ بالمروة لم يعتد بها، حكمه بذلك أراد أن يشير به إلى اشتراط الترتيب، وأنه ينبغي أن يبتدأ بالصفا ويختتم بالمروة. فإن ابتدأ بالمروة ألغى ذلك الشرط، هذا الشرط المعتبر لصحة السعي، لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شرع في السنن والآداب فقال: وتسن له الطهارة، أي أن يكون متطهرا. أما لو كان محدثا انتقض وضوءه، أو كانت عليه جنابة، أو امرأة حائض أو نفساء، فيجوز لها أن تسعى، ويجوز له إذا كان جنبا أن يسعى بين الصفا والمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ولذلك لو أن امرأة طافت في عمرتها بالبيت ولما انتهت من الطواف وصلت ركعتي الطواف أصابها الحيض وذهبت إلى الصفا فسعت بين الصفا والمروة وهي حائض، صح سعيها واعتد به، لأنه لا تشترط الطهارة للسعي. وهكذا لو أن إنسانا صلى ركعتي الطواف ثم مضى إلى الصفا فانتقض وضوءه وخرج منه ريح ونحو فانتقض وضوءه، فإنه يصح أن يسعى بين الصفا والمروة على غير طهارة. نعم.
والستارة،
والستارة أي ستر العورة، وذلك عبر عنها باختصار فقال: الستارة يعني ستر العورة. وسميت العورة عورة من العور وهو النقص، والنقص فقالوا إن لأنها منقصة للإنسان، لأن كشفها ينقص قدر الإنسان ويزري به، فلا بد أن يكون مستترا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف مستترا.
والموالاة،
والموالاة أي يشترط أن يقع السعي بعضه تلو بعض، وظاهر كلام المصنف في هذين أعني الستر، ستر العورة، والموالاة أنهما ليسا من واجبات السعي، وقال طائفة من العلماء إنها من واجبات السعي، ولذلك قالوا بعدم صحة السعي بدون سترة. وقوله الموالاة قلنا أن يقع الشوط تلو الشوط، فلو أنه سعى فمضى من الصفا إلى المروة ثم فصل بين ذهابه إلى المروة ورجوعه من المروة إلى الصفا، فإما أن يفصل بقول وإما أن يفصل بفعل. فالفصل بقول كان يجلس يحدث رجلا على الصفا حتى يطول الحديث، على المروة يحدثه حتى يطول الحديث، فيفصل بين الشوط الأول والثاني أو بين الثاني والثالث أو الرابع والخامس وهكذا، فهذا فاصل. والفاصل الثاني بالفعل، كأن يمضي من الصفا إلى المروة ثم يخرج إلى بيته ويستريح ثم يرجع، فهذا فاصل بالفعل. أو يصل بالفعل وهو داخل الموضع، كأن يمضي من الصفا إلى المروة ثم يجلس ويستريح ثم يمضي من المروة إلى الصفا ثم يستريح وهكذا. فإن كان الفاصل بالخروج فإنه ينقض، إلا ما استثناه بعض العلماء من الخروج لعذر قاهر كحفز البول ونحو ذلك، قالوا هذا يستثنى ثم يرجع ويبني. أما إن خرج دون اضطرار فإنه يلغي الشوط الماضي ويستأنف. وهكذا إذا فصل بكلام أجنبي وخرج عن كونه في عبادة، أصبح يتحدث في أمور الدنيا وفضول الدنيا من بيع وشراء حتى خرج عن نسكه وذكره لله عز وجل، وتفاحش الكلام والحديث حتى قوي الفصل، قالوا يستأنف. ولكن الأمر بالاستئناف في الصورة الثانية أضعف منه في الصورة الأولى. نعم.
ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل.
ثم إن كان متمتعا أي جاء بعمرة في أشهر الحج وانتهى، أي فرغ من سعيه بين الصفا والمروة، قصر من شعره. قصر يعني أخذ من شعره، وهناك الحلق وهناك التقصير، فالحلق أفضل من التقصير لدعائه صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. ولذلك اتفق العلماء رحمهم الله على أن الحلق أفضل من التقصير، ولأن في الحلق مشقة أبلغ من مشقة التقصير. فإذا كان الوقت طويلا بحيث يمكنه أن ينبت له الشعر فالأفضل أن يحلق، وذلك طلبا للأفضلية. وأما إذا كان الوقت قصيرا فقال بعض العلماء الأفضل أن يترك الحلق للنسك الأكبر وهو الحج، فيقصر لعمرته ويحلق في حجه، لأنه بين أمرين، إما أن يحلق في حجه أو يحلق في عمرته. ولا شك أن الحج أفضل، لأن الله تعالى يقول وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فجعل الحج الأكبر، فدل على أن هناك حجا أكبر وهناك حج أصغر، والأكبر أفضل من الأصغر. وعلى هذا فقالوا إنه يقصر إذا كان الوقت قصيرا بحيث لا ينبت له الشعر.
وإلا حل إذا حج،
يعني ترك شعره ولم يقصر، هذا إذا كان قد طاف طواف قدوم لحجه فإنه لا يتحلل، وإنما يتحلل من كان متمتعا أو كان بعمرة. فإذا جاء متمتعا بعمرته فإنه يتحلل بعد انتهائه من عمرته. قالوا يا رسول الله أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا، فدل على أنه التحلل الأكبر، وأنهم يخرجون من عمرتهم فيتحللون منها تحللا كاملا.
والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية.
والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. من المعلوم أن الإنسان إذا مضى إلى مكة إما أن يمضي في حج أو يمضي في عمرة، فالسؤال متى يقطع تلبيته في حجه وعمرته. أما في العمرة فللعلماء أقوال، قال بعضهم يقطعها عند بدو معالم مكة، وأثر ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقطع التلبية إذا بدت له الحرار التي قبل مكة. والقول الثاني أنه يقطع التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، أي ابتدأ الطواف، إذا كان استلم الحجر يقطعه عند استلام الحجر، أما إذا لم يستطع استلام الحجر فعند ابتدائه للطواف. وهذا القول هو أصح القولين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال في عمرة الجعرانة أنه لم يزل يلبي حتى استلم الحجر. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن العمرة يقطع فيها المعتمر تلبيته عند استلامه للحجر، لأنه قصد مكة وركن عمرته الطواف، والطواف يبتدئه باستلامه للحجر.
قال رحمه الله تعالى باب صفة الحج والعمرة.
يقول رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة. صفة الشيء حليته وما يتميز به. وقوله صفة الحج والعمرة أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بكيفية أداء الحج والعمرة. وهذا الباب يعتنى فيه ببيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء نسك العمرة والحج.
يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها.
يقول رحمه الله: يسن للمحلين بمكة الإحرام منها قبل الزوال يوم التروية. من المعلوم أن من قدم إلى مكة وهو يريد الحج إما أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا. فأما القارن والمفرد فإنه إذا طاف طواف القدوم يبقى بإحرامه وليس عنده إنشاء لإحرام الحج، ولكن المتمتع يتحلل كما ذكرنا. فإذا تحلل يرد السؤال: متى يدخل في نسك الحج؟ فقال رحمه الله: يسن للمحلين، أي الذين يشمل نوعين من الناس. النوع الأول من كان قد قدم إلى مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج، كرجل من المدينة قدم إلى مكة فأدى العمرة في أشهر الحج وبقي بها يريد الحج، هذا نوع. والنوع الثاني الذين هم في مكة لأنهم محلون، أي أنهم ليسوا بمفردين لحجهم، فإذا كانوا مفردين لحجهم وأهلوا من أول الشهر فلا إشكال على قول عمر رضي الله عنه أنهم يهلون من أول الشهر. أما إذا كانوا قد أخروا إحرامهم إلى يوم التروى فيدخلون في هذا، أي أنهم يهلون، أي أهل مكة يهلون بحجهم عند في يوم التروية، وذلك بعد الفجر وقبل بعد صلاة الصبح وقبل صلاة الظهر، حتى يدركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الظهر بمنى كما سيأتي. يسن للمحلين، وهو جمع محل وهو الحلال ضد المحرم الذي دخل في نسك الحج والعمرة، الإحرام بالحج يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، والتروية من الري، ري الماء. والسبب في ذلك أن عرفة كانت في القديم ومنى يحتاج فيها إلى نقل الماء من مكة إلى عرفات، ولذلك يتهيئون بهذا الماء، يهيئونه للحجاج في اليوم الثامن، فيخرجون إلى عرفات ويهيئون فيها الماء للحجاج، فيقولون يوم التروية وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. يسن لهم أن يهلوا بالحج من مكة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهلوا بالحج وأن يتوجهوا إلى منى، وأهلوا من الأبطح، أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأبطح بمكة، وكانوا قد تحللوا بعمرتهم. أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، فهؤلاء الذين تحللوا، وكذلك أهل مكة الذين كانوا بمكة أهلوا من مكة. والسنة أن يهل من مكة لا أن يخرج إلى حدود الحل، وقال بعض العلماء أنه يخرج إلى حدود الحل، وهذا قول ضعيف، وقال بعض العلماء أنه شاذ، لأن السنة أن يهل من مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه أن يهلوا من مكة وقد أهلوا من الأبطح. والسؤال: هل يهل من البيوت أم له أن يؤخر إلى منى؟ السنة أن يهل من نفس مكة لأنه بمكة، ولا يخرج إلى منى إلا وهو بإحرامه، لأن هذه هي السنة، ولا يؤخر إلى موضع منى لأن بين مكة ومنى مسافة، ولذلك هل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فيتجرد ثم بعد ذلك يلبي بالحج، فيقول لبيك حجا، ثم يلبي تلبيته المطلقة ويمضي إلى منى ويصلي بها الظهر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم الثامن بمنى. بل قال بعض العلماء، قال العلماء الذين يقولون بتخصيص التفضيل بتخصيص المضاعفة بالمسجد بمكة، قالوا إن صلاة الظهر يوم التروية للحاج في منى أفضل من صلاته في المسجد الحرام، وذلك لمكان السنة والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونص جمع من العلماء على أنه حتى ولو كان يوم جمعة أنه يترك الجمعة ويمضي إلى منى ويصلي بها الظهر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويجزئ من بقية الحرم،
ويجزئ من بقية الحرم، أي من أي موضع من الحرم. وقال بعض العلماء يهل من نفس المسجد، حتى قال بعضهم من عند المرزاب، وهذا كله كما نص جمع من العلماء ليس له دليل، لأن تكلف الإتيان لهذا الموضع لا دليل له. ويهل يوم الثامن. وأثر عن عمر بن الخطاب أنه ألزم أهل مكة أن يهلوا لهلال ذي الحجة من مكة، فقال: ما لي أرى الناس يأتون شعثا غبرا وتأتون مدهنين، أهلوا لذي الحجة. والسبب في هذا أن الناس كانوا في القديم يأتون إلى مكة ويقطعون أياما وأسابيع لطول المسافة، فإذا جاء يوم التروية جاءوا وهم شعث غبر وعليهم الشعث، شعث السفر وأثره في هيئتهم. فأما أهل مكة فيهلون يوم الثامن، فيأتون مدهنين ويأتون على حسن حالة وهيئة. فقال عمر بن الخطاب: ما لي أرى الناس يأتون شعثا غبرا وأراكم تأتون مدهنين، أهلوا لذي الحجة. وهذا من شهاده رضي الله عنه وأرضاه، وليس بإلزام، أي ليس بواجب على أهل مكة. نعم.
ويبيت بمنى،
ويبيت بمنى ليلة التاسع، فيصلي الظهر، يصلي بمنى خمسة فروض: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر يوم عرفة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هذه الفروض الخمسة بمنى. نعم. وسميت منى لكثرة ما يمنى أن يراق فيها من الدماء، وذلك يوم النحر، وهي حدها ما بين جبل ثبير والصانع، يكتنفها جبلان، أحدهما يسمى ثبير والثاني يسمى الصانع، ثم طرفاها الآخران اللذان هما الشمالي إلى الشرقي والجنوبي إلى الغربي، يحده وادي محسر وجمرة العقبة، فهذه كلها منا وحد منا. الجبلان جبل ثبير والصانع ما أقبل منهما على منا فمن منا، ولذلك يقولون بطن الجبلين من منا، وظهراهما خارج عن منا، فمن بات داخل هذا الموضع فهو من منا، ومن بات على ظهر الجبل يعني من الجهة الأخرى التي ليست بمقبلة على منا فليس من منا. وأما حدها من الطرفين فمن جبرة العقبة إلى وادي محسر، واختلف في وادي محسر هل هو من منا أو ليس من منا. نعم.
فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة.
فإذا طلعت الشمس، فإذا صلى الفجر، السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر بعرفة، وبعد أن انتهى من صلاة الفجر مضى إلى منى، إلى عرفات، صلى الفجر بمنى، فلما انتهى من صلاة الفجر مضى إلى عرفات. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الفجر أنه لما صلى ومضى إلى عرفات مضى من طريق ضب، وطريق ضب هو الأسهل من جهة جمرة العقبة، لأن لها مسكان، أحدهما يقال له طريق ضب والثاني يقال له طريق المأزمين. فأما طريق ضب فهو الطريق الأيمن منهما، وأنت ماض إلى عرفات من جهة منى، من أقصى جمرة العقبة، ينحرف ثم يمضي حتى يجعل الطريق الذي هو قبلية عرفة بين الجبلين طريق المأزمين. أما طريق ضب فهو الطريق الأيمن منهما، مضى عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر، ومضى معه أصحابه، فمنهم المهلل ومنهم المكبر ومنهم الملبي، ولم يعد أحدهم على الآخر، حتى نزل بنمرة، ونمرة موضع قبل عرفات بين وادي عرنة وبين حد الحرم، فحد الحرم بعد مزدلفة، لأن مزدلفة تعتبر من الحرم، ولذلك قيل لها المشعر الحرام، لأن بعدها المشعر الحلال وهو عرفة، فعرفة في الحل خارج حدود الحرم، ومنا داخل حدود الحرم. فبعد أن تنتهي من مزدلفة، تمضي أكثر من 3 كيلومترات، ثم بعد ذلك يأتي المنبسط الفسيح وينتهي حد الحرم، وتجد أعلام الحرم التي هي نهايتها، يأتي بعدها منبسط فسيح قبل الوادي الذي هو قبل عرفة في قبلة المسجد الذي يسمى وادي عرنة. هذا المنبسط يقال له نمرة، ونمرة نزل فيه صلى الله عليه وسلم، وهو يقرب ما بين 0.5 كيلو إلى 300 متر. هذا المنبسط يقال له نمرة، نزل فيه عليه الصلاة والسلام إلى قرب الزوال، ولم يدخل عرفة إلا بعد أن زالت، لم يدخل إلى الوادي لخطبته إلا بعد أن زالت الشمس، ولذلك قيل السنة أن لا يدخل عرفات قبل الزوال، هذا إذا تيسر الإنسان، أنه يصيب هذه السنة فينزل في نمرة إن تيسر له، إن لم يتسر له فليس بواجب. فنزل عليه الصلاة والسلام وضربت له قبته بهذا الموضع، ثم لما فرغ عليه الصلاة والسلام لما زالت الشمس حرك ناقته القصواء صلى الله عليه وسلم ووقف ببطن الوادي وادي عرنة، فخطب الناس فأحل الحلال وحرم الحرام وبين الشريعة والأحكام وأشهد الله تعالى على بلاغ رسالته وأداء أمانته، وأعذر صلوات الله وسلامه عليه وأنذر وبشر وحذر صلى الله عليه وسلم، حتى انتهى من خطبته الجامعة التي فتح الله لها الأسماع فسمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعوها وبلغوها، وكانت من أجمع ما كان من هديه عليه الصلاة والسلام، حيث بين فيها الحقوق والواجبات والحدود والمحرمات، حتى انتهى من خطبته فأمر فأذن بالصلاة ثم أقيم، ثم صلى الظهر ركعتين ثم أقيمت الصلاة فصلى بالناس العصر، فكان جمع تقديم. والسر في هذا الجمع أنه يتفرغ الإنسان للدعاء، وهذا يدل على أن المقصود من يوم عرفة أن يتفرغ الإنسان للدعاء والذكر والمسألة، حتى إن الصلاة قدمت على وقتها، وذلك لشرف الدعاء في هذا اليوم. وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، بعد أن فرغ من الصلاة حرك دابته ومضى إلى الموقف كما سيأتي إن شاء الله ذكره وبيانه. فالسنة أنه يمضي من طريق ضب ويرجع إلى مزدلفة من طريق المأزمين، والمأزمان الجبلان، ويفضي بهما إلى مزدلفة والطريق الأيمن الذي يمضي بهم بين الجبال، ثم يفضي به إلى مزدلفة فيدخلها. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام سلوك طريق ضب، ولذلك قال بعض العلماء إنه يسن أن يخرج من منى إلى عرفات من هذا الطريق، وقال بعض العلماء إنها من السنن العادية التي تيسر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها. وأيا ما كان فإن الإنسان إذا تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ماجور على هذا. نعم.
وكلها موقف إلا بطن عرنة.
وكلها موقف، أي كل عرفة، إلا الوادي وهو وادي عرنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وارتفعوا عن بطن عرنة، وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. وعرنة هو الوادي الذي هو قبلي المسجد، وهذا الوادي اختلف فيه هل هو من عرفة أو ليس من عرفة، فجمهور العلماء على أنه ليس من عرفة، وقال بعض الفقهاء كما وقول طائفة من أصحاب الإمام مالك أن عرنة من عرفة، ولذلك قال ارتفعوا عن بطن عرنة فجعله من عرفة. ولكن تقوي الرواية الصحيحة في قوله إلا عرنة، تقوي أنه ليس من عرفة، لأنه قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف إلا عرنة، فدل على أنها ليست من عرفة، إما ليست من عرفة حكما فلا يصح الوقوف بها، وإما ليست من عرفة حقيقة فلا يصح الوقوف ولا تحتسب من عرفة. وطرف هذا الوادي وهو وادي عرنة في المسجد الآن، مقدمة المسجد في الوادي، وهذا لا شك أنه من السنة، لأن جعل جزء من المسجد في بطن الوادي، لأن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بطن الوادي، ولذلك إذا صلي بالناس في يوم عرفة تصاب السنة، فهذا لا شك أنه من التوفيق أن إصابة هذه السنة وجعل مقدمة المسجد في بطن الوادي، وذلك حتى يكون موقف الإمام في خطبته فيه اتساء واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقدمة يحتاط الإنسان فيها، ولذلك الآن يكون هناك علامات وأمارات في المسجد لا يقف فيما دونها، بعد أن يفرغ من الصلاة يرجع إلى آخر المسجد حتى يصيب الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر.
ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر، وهذا الجمع للنسك، وذلك للتفرغ للعبادة وذكر الله عز وجل.
ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة ويكثر من الدعاء بما ورد. ومن وقف ولو
ويقف راكبا عند الصخرات. حرك رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته بعد أن فرغ وصلى بالناس الظهر والعصر قصرا، حرك دابته ودخل إلى عرفة، ووقف عند الصخرات واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه، ثم دعا عليه الصلاة والسلام، وقف ودعا وأثنى على الله عز وجل، وما زال يدعو في التضرع والمسألة حتى غابت عليه الشمس صلى الله عليه وسلم، ويقف راكبا، لأنه إذا كان راكبا على دابته قويت نفسه على العبادة وكانت المشقة أخف. ولذلك إذا لم يتيسر له الركوب على البعير والدابة فالركوب على السيارة في حكم الركوب على البعير، فيقف على سيارته إن تيسر. وأيما كان لو دعا وهو في خيمته أو في أي موضع من عرفة فالأمر واسع، لأنه ليست من السنن الإلزامية، وإنما يذكر العلماء هذا من باب الدلالة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدلالة على الأفضل والأكمل. عند الصخرات بحذاء جبل جبل الذي ذكره جبل الرحمة يقال له جبل إلال على وزن هلال، ويقال له جبل ألال على وزن سحاب. وهذا الجبل غلى الناس فيه حتى إنهم يرقون عليه ويتحرون صعوده والدعاء فوقه، بل منهم من يتمسح ويتبرك بهذا الجبل، ومنهم من يقبل أحجاره، ومنهم من يستقبله عند الدعاء، وكل ذلك من البدع كما نص على ذلك جماهير أهل العلم رحمهم الله، بل حتى حكى شيخ الإسلام الإجماع على أنه لا يشرع رقي هذا الجبل، ليس من السنة أن يرقى هذا الجبل، بل نص كما ذكرنا جمع من أهل العلم على أن رقيه وتكلف الرقي من البدع، لم يرقه عليه الصلاة والسلام ولم يصعد عليه، فتكلف الرقي وتكلف الذهاب إليه والصعود إليه كل ذلك مما لا أصل له. وإنما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه وقف عند الصخرات وجعل جبل الرحمة يكون حاجبه عند حاجبه الأيمن صلى الله عليه وسلم، واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة. فدل على أن تكلف الصعود وقصد هذا الجبل ليس له أصل. وتسميته جبل الرحمة تسمية محدثة تقريبا في القرن الرابع أو الأواخر الخامس، في أواخر الرابع أو الخامس تقريبا. وأما بالنسبة في القديم فيسمى جبل إلال أو جبل ألال، ويسميه بعض الفقهاء جبل الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا كان على حاجبه الأيمن، وليس المراد أنه جبل الدعاء بمعنى أنه يرقى ويصعد عليه ويدعى. فهذا كله كما ذكرنا ليس من السنة، أعني أن التكلف والمبالغة في هذا الجبل والغلو فيه ليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما المسنون أن يقف عند الصخرات لأنه موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تيسر له فالحمد لله، وإن لم يتيسر له فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فعرفة جميعها موقف، فلا يتكلف الإنسان الذهاب، خاصة وأن تكلف الذهاب في هذا الوقت يحمله المشقة التي تجحف به وتضعفه عن الدعاء. ولذلك يقولون المقصود الأعظم الدعاء، فإذا كان الذهاب إلى هذا الجبل في شدة الحر وفي شدة الزحام يتكلفه الإنسان فلا يصل إلى الجبل إلا وهو منهك، وإذا وقف عند الجبل شغل بالناس وشغل بزحام الناس، ولربما أضر بغيره من الحطمة والضعفة، فلا شك حينئذ لو أنه دعا وهو في المسجد أو دعا وهو في خيمته وهو حاضر النفس مستجم الفؤاد خاشع القلب بعيدا عن أعين الناس، فهذا لا شك أنه أقرب وأولى بأن يتحراه الإنسان ويعتمد، خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعرفة كلها موقف. نعم.
ويكثر من الدعاء بما ورد،
ويكثر من الدعاء بما ورد، وأعظم وأفضل ما يدعى به يوم عرفة قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في قوله: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فجعل الثناء على الله بتوحيده والثناء على الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة العظيمة التي ثقلت في السماوات والأرض ولا يثقل مع اسم الله شيء أفضل ما يقال، خير ما قلت أنا والنبيون، وخير ما من تكلم بعد الله عز وجل هم الأنبياء، وخير قول بعد قول الله قول أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه. فجعل خير ما قالوه هو الثناء على الله بتوحيده، ومن شغل بتوحيد الله عز وجل وقول لا إله إلا الله والثناء على الله بتوحيده في ذلك اليوم فإنه أحرى أن ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام، قل الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، فيثني على الله بما هو أهله ويمجده ويقدسه. وخير ما يكون في الدعاء الثناء على الله، لأنه إذا دعا الداعي فاستفتح بالثناء على الله فتحت أبواب السماء، لأن أبواب السماء لا تغلق دون اسم الله جل جلاله، ولذلك إذا نادى المنادي بشهادة التوحيد فتحت أبواب السماء. وعلى هذا فإنه يشرع له أن يكثر من الثناء على الله وتمجيد الله عز وجل، وعليه أن يتحرى الأدعية المسنونة في الكتاب والسنة المشروعة في الكتاب والسنة، فهي جوامع الدعاء وأفضل الدعاء وأفضل المسألة وأفضل الرجاء. ولذلك قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا أفضل ما يقال في سؤال الله عز وجل الحسنة في الدنيا والآخرة والجوار من النار، فإنه إذا أجير العبد من النار فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهذا مما يجمع الله به للعبد بين خيري الدنيا والآخرة. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعدها العلماء رحمهم الله من جوامع دعائه عليه الصلاة والسلام. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يدعو دعوة إلا جعل هذه الدعوة بينها، أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لما رأى من شدة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الدعوة المباركة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما التزمها لثناء الله على من دعا بها، فهي من أفضل المسألة. واختلف العلماء في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قيل إنه عام وقيل إنه خاص، والصحيح أنه عام، والحسنة سميت بذلك لأنها تحسن إلى صاحبها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فالعبد إذا أحسن وكان من المحسنين أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة. ولذلك يكون قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي حسنة الدين والدنيا والآخرة، فهذا من جوامع دعائه كما ذكرنا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فهذا الدعاء الذي ثبت في صحيح مسلم من أفضل الأدعية، لأنه جمع فيه بين خيري الدنيا والآخرة: أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فمن أعطاه الله هذه المسألة فقد أعطاه خير ما يعطى سائل، لأنه جمع لخير الدنيا والآخرة، ونحو ذلك من الأدعية التي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قرر الأئمة والعلماء أن الدعاء بالوارد أفضل من الدعاء بغير الوارد، فيدعو بما ورد. وعلى المسلم أن تكون دعوة أن يبتدئ بنفسه، فيدعو لنفسه بصلاح دينه ودنياه وآخرته، ويدعو لأهله وولده وإخوانه وآبائه وأمهاته، وهذا من حقوقه ومن له حق عليه كالعلماء ونحو ذلك ممن لهم فضل عليه، فيدعو لهم ويدعو لأئمة المسلمين وولاة المسلمين بالصلاح والخير، ويدعو لعموم المسلمين بالصلاح والخير، تكون دعواته عامة ولا يقتصر على نفسه، فهذا إذا فعله أجر، وهكذا يترحم على أموات المسلمين ويسأل الله لهم الرحمة، فهذا من أفضل ما يحرص عليه في مثل هذا اليوم. أما وضع دعاء مخصوص ليوم عرفة وتكلف الإنسان أن يأخذ كتيبات مخصوصة لدعاء مخصوص يوم عرفة، فلم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يترك الناس لسؤال الله عز وجل بخير الدنيا والآخرة، ويحرص المسلم على أن يحفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثاب على التأسي به صلوات الله وسلامه عليه.
ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا.
يقول رحمه الله: من وقف فجر يوم عرفة لا فجر يوم النحر ولو لحظة صح حجه. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر يوم النحر بمزدلفة، من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا أي بالمشعر، وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. فقال: أي ساعة من ليل أو نهار. والسنة أن يكون موقفه من بعد الزوال كما ذكرنا، بعد صلاته للظهر والعصر قصرا وجمعا يبتدئ موقفه، فإذا وقف في النهار فلا بد وأن ينتظر إلى غروب الشمس، وإن وقف في الليل يجزيه أي موقف، أي أن النهار يختلف عن الليل، فإذا جاء في نهار يوم عرفة فإنه لا بد وأن يبقى إلى أن تغيب الشمس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفع إلا بعد غيبوبة الشمس كما سيأتي إن شاء الله، فلا بد وأن يمسك جزءا من الليل. وأما إذا وقف بالليل ولو مر بسيارته مرورا بطرف من عرفة، لو مر مرورا فقط وهو على سيارة أو حتى محمولا على ظهر إنسان أو على محمل، ومر مرورا ولو لجزء من عرفة في جزء من ليل، فإنه يجزيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكان قد أتى عرفة أي ساعة من ليل أو نهار. أما اشتراطنا في النهار أن يمسك جزءا من الليل فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك جزء الليل، فصار فعله بيانا للواجب فأصبح الإمساك واجبا. فلو دفع قبل غروب الشمس من يوم عرفة صح حجه ولزمه الدم إذا لم يرجع. أما لو أنه وقف في النهار بعرفة ثم مضى قبل غروب الشمس ورجع، قيل له ارجع فرجع ووقف حتى غربت الشمس، أو رجع بعد غروب الشمس ووقف ولو لحظة، سقط عنه الدم. إذن من وقف نهارا لابد وأن تغيب عليه الشمس ثم يدفع، فإذا دفع قبل غروب الشمس فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يرجع، والحالة الثانية أن لا يرجع. فإذا دفع قبل غروب الشمس ولم يرجع فعليه دم جبرا للواجب، حجه صحيح لأنه وقف بعرفة ويلزمه دم لأنه ترك الواجب. وأما إذا رجع ففيه تفصيل: إن رجع قبل غروب الشمس وبقي حتى غابت الشمس سقط عنه الدم، وهكذا لو رجع بعد غروب الشمس ولو لحظة واحدة فإنه يسقط عنه الدم، وعليه فإنه لا بد في وقوف النهار من إمساك جزء من الليل كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وهو أهل له صح حجه وإلا فلا.
وهو أهل، هذا الشرط. فلو وقف مجنونا أو وقف مغمى عليه فإنه لا يصح حجه، ويشترط أن يكون أهلا للموقف. نعم.
ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم.
ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد فعليه دم كما ذكرنا، إذا لم يعد، لأنه فوت الواجب الشرعي من إمساك جزء الليل بمغيب الشمس. وأما إذا وقف، نعم،
ومن وقف ليلا فقط فلا.
ومن وقف ليلا، جئت في ليلة العيد عيد النحر ومررت بعرفات ولم تنزل مرورا فقط ولو للحظة، فإنه يجزيك ولا يشترط قدر من الزمان، بل العبرة بمرور جسمك كاملا بعرفة ولو بطرف عرفة، فهذا هو المعتد به، ولا يشترط أن تبقى مدة معينة في الليل. قال عروة بن مضر: يا رسول الله، أقبلت من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبنا ولا شعبا إلا وقفت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. لكن إذا طلع الفجر، والمراد به الفجر الصادق من يوم العيد أي عيد النحر، فقد انتهى الموقف، وحينئذ لو جاء يريد الحج فطلع الفجر قبل أن يدخل عرفة، فحينئذ يمضي ويتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. جاء هبار رحمه الله وهو من التابعين، هبار بن الأسود رحمه الله، جاء إلى عمر في يوم النحر وقال له: إني كنت أظن أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر: ابق كما أنت وامضي إلى البيت وطف وسعى وعليك الهدي وعليك الحج من قابل. هذا يدل على أن من لم يدرك قبل طلوع الفجر ولو لحظة أن حجه قد فاته، وحينئذ عليه أن يتحلل بعمرة وعليه أن يحج من قابل ويهدي.
ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة.
ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه وقف بعرفة وألح في الدعاء والمسألة وسأل الله عز وجل، ولذلك يشرع للإنسان في يوم عرفة أن يتفرغ لذكر الله والدعاء والمسألة، ويتذكر ما لهذا اليوم من حرمة وفضل وشرف، حتى إنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وذلك لما فيه من الرحمات والمغفرات، حتى إنه أعظم الأيام عتقا من النار. يوم عرفة هو أعظم الأيام عتقا من النار، وقال العلماء هو أفضل الأيام العشر، أن الأيام العشر التي هي عشر من ذي الحجة أفضلها يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. ولا ينبغي له أن يشتغل بفضول الحديث وبفضول الكلام ولا باللهو، وعليه أن يتذكر أنه تغرب عن أهله وبلده وإخوانه وخلانه لذكر الله عز وجل وطاعته، فيستفرغ الهم في شغل هذا الوقت من بعد انتهاء صلاته إلى غروب الشمس في ذكر الله والدعاء. وإنك لتعجب ممن يضيع هذا الوقت في نوم أو أكل أو نحو ذلك من الأمور التي يفوت بها فضل هذا اليوم على العبد، بل ينبغي على الإنسان أن يجتهد في السؤال والمسألة والتضرع لله عز وجل، وليس معنى ذلك أنه يحرم الأكل والشرب، لا، قال ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب اللبن وهو قائم وواقف بعرفة، ولكن المراد أن لا يضيع الوقت ويحس أن كل لحظة لها قدرها ولها مكانتها، وأنها ساعة يباهي الله عز وجل فيها بعباد ملائكته، فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا أتوني من كل فج، ويرحم من يشاء ويغفر لمن يشاء، وما رؤي الشيطان أدحر منه ولا أحقر من يوم عرفة، حتى إنك لتجد الرجل الحطمة من المسلمين ابن 80 أو 90 سنة أمضاها بعيدا عن الله غريبا عن طاعة الله، فيؤوي الله إلى رحمته ويأتي به من بلده ومن أهله وموطنه تائبا راغبا سائلا الله من فضله، فيقف في هذا الموقف ويتضرع لله عز وجل فيستقيل من عثرته ويستغفر من ذنبه، فيغفر الله عز وجل له ذنوب عمره، فيخرج من ذلك الموضع كيوم ولدته أمه، فهو يوم عظيم ينبغي للإنسان أن يحرص فيه على ذكر الله، وأن يحرص من معه ويشحذ هممهم على استفراغ الجهد في ذكر الله عز وجل والاشتغال بالدعاء والمسألة والمسكنة لله سبحانه وتعالى. ثم إذا فرغ من الدعاء ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه انتظر حتى غابت الشمس، ولما غابت الشمس انتظر حتى ذهبت الصفرة، لأن هناك مغيب للشمس وهناك صفرة تتلو المغيب، وهذا يقدر تقريبا بما لا يقل عن دقائق، يعني في حدود 4 دقائق إلى 5 دقائق تقريبا انتظرها بذهاب الصفرة بعد مغيب الشمس، كما ثبت في الحديث الصحيح عن جابر، وقالوا لأن هذه الصفرة إذا ذهبت أمسك بها جزء الليل فينتظر إلى ذهاب الصفرة، فليس بمجرد المغيب يدفع، وإنما ينتظر، والسنة أن ينتظر إمام الحج وهو الأمير الذي ينصبه ولي أمر المسلمين لإقامة حج الناس، فلا يدفع قبله وينتظر حتى يدفع، فيدفع بدفعه، لأنه إنما شرع لأجل أن يقيم للناس مناسكهم وينبههم على السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فينتظر حتى تغيب الشمس ثم يدفع بعد مغيبها وذهاب الصفرة. نعم.
ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة.
ثم يدفع إلى مزدلفة، والمزدلفة سميت مزدلفة من الازدلاف، قيل القرب وقيل لأنهم يأتونها زلفا من الليل، وهي المشعر الحرام، وسميت المشعر الحرام لأنها في حدود الحرم كما ذكرنا، وعرفة مشعر حلال لأن المشعر كل شيء أشعر الله.
ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ثم يدفع بعد الغروب إلى المزدلفة بسكينة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نصة، والعنق هو الضرب من السير الخفيف، فإذا وجد فجوة يعني فراغا بين الإبل نص، يعني ترك وأرسل لدابته حتى تسرع، وهو ضرب فوق سير العنق، ولذلك كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه أشار إلى الناس أيها الناس السكينة السكينة، فالسنة أن يدفع من عرفات بسكينة ووقار، ولا يحطم الناس ولا يؤذيهم، كل ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يدفع بعد الغروب. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه دفع وأسامة رديفة رضي الله عنه وعن أبيه، فلما بلغ الشعب نزل عليه الصلاة والسلام وهو الذي دون مزدلفة، الشعب الذي دون مزدلفة نزل، فبال عليه الصلاة والسلام في الشعب ثم توضأ وضوءا خفيفا، وانظر إلى دقة الصحابة وحفظهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظون سنته، وذلك يقول العلماء يسن لمن صاحب العالم أن يحفظ السنة منه، وأن ينظر إلى أحواله والأشياء التي يفعلها، خاصة إذا كان معروفا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال توضأ وضوءا خفيفا، فكانوا يحفظون كل صغير وكبير منه، والسبب في ذلك استعجال الناس وحاجتهم إلى عجلته صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤخر المغرب ولا يصليها بعرفة، وإنما يؤخرها إلى مزدلفة، والسؤال هل يؤخر فيؤذن ثم يقيم للمغرب ثم يقيم للعشاء ويصليهما عند وصوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما حينما وصل، أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام ثم صلى بالناس المغرب والعشاء. نعم.
ويبيت بها،
ويبيت بالمزدلفة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة. نعم.
وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم،
وله الدفع بعد منتصف الليل وقبله، يعني قبل منتصف الليل فيه دم، هذا أحد أقوال العلماء في ليلة المزدلفة. قال بعض العلماء ينبغي أن يبيت بها الليل كاملا، فمتى ما وصل يبيت حتى يصبح ولا يدفع منها قبل أن يصبح وقبل الفجر، ومنهم من يقول قبل أن يصلي الفجر، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بها ودفع منها بعد أن أسفر ودعا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا القول هو الأقرب للسنة، واستثنى أصحاب هذا القول أهل الأعذار وهم كبار السن والصبيان. قال أنا عبد الله بن عباس كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله، ولذلك قالت أسماء كما في الصحيحين أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعفة لما قال لها عبد الله بن الزبير وهو ابنها أي هنتاه ما أرانا إلا غلسنا، فقالت أي بنية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن للضعفة. فإذا لما أذن للضعفة فهم من قولها أذن أن ما عداه واجب، والعجب من الجمهور رحمهم الله يقولون إن المبيت بمزدلفة يجزيها أن يدفع فيها بعد منتصف الليل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة، ويقولون بوجوب المبيت ليالي منا لأنه أذن للرعاة ورخص للعباس أن يبقى بمكة من أجل سقايته. والحنفية على العكس أوجب المبيت بمزدلفة لأن الإذن يشعر بالوجوب، ثم قالوا بعدم وجوب المبيت بمنى لإذنه بالرعاة. والصحيح وجوب الأمرين لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإذن فيهما مشعر بالوجوب على أصح الوجهين عند أهل العلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات، فجعل للصلاة اعتبارا وللوقوف بالمشعر اعتبارا. فليس من السهولة أن يأتي القوي الجلد ويذهب، ثم إننا لقلنا أنه يجوز له أن يدفع بعد منتصف الليل فوتنا مقصود الشرع، لأنه يذهب ويزاحم الحطمة والضعفة ويفوت معنى الرخصة. الشرع أذن للضعف لأجل أن يرتفقوا وأن يتيسر لهم الطواف بالبيت وأن يتيسر لهم رمي الجمرات ويتيسر لهم البعد عن الزحام من الأقوياء. فإذا قلنا أنه يجوز له أن يدفع بعد منتصف الليل استوى الحطمة وغيرهم. والذي يظهر والله أعلم أنه يلزم بالمبيت، وأنه إذا قدم عليه يلزم أن يبيت إلى أن يصلي الفجر ثم يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل السنن من دعائه وبقائه إلى الإسفار. نعم.
كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله.
فإذا قال رحمه الله فإذا دفع قبل منتصف الليل لزمه دم، يعني إذا مضى من المزدلفة قبل منتصف الليل لزمه دم. والصحيح ما ذكرنا أنه يلزمه دم إن دفع قبل أن يصبح، وهذا هو أصح قولي العلماء رحمه الله أنه لا بد أن يبيت بها. والبيتوتة على صورتين، الصورة الأولى البيتوتة الحقيقية وهي كونه ينام، والبيتوتة الحكمية وهي كونه في داخل حدود مزدلفة ولو كان قائما ولو كان جالسا فإنه في حكم البائت، يقال بات بكذا أي كان في الموضع ليلا، فعلى العموم يصدق عليها أنه قد بات ويعتد بمبيته سواء نام أو لم ينم. نعم.
كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله.
فإن فاته المبيت بمزدلفة وقف بعرفة ففاته المبيت بمزدلفة، هذا له صور. طبعا إذا دفع الإنسان من عرفة فقد يكون هناك ازدحام ويكون هناك ما يمنعه من الوصول إلى عرفة إلى مزدلفة. فإذا كان هناك زحام شديد فلا يخلو من حالتين، إما أن يمكنه أن ينزل ويمشي على قدميه، فحينئذ ينزل ويمشي على قدميه، فإن ترك المشي حتى فاته المبيت يلزمه دم لأنه تعاطى السبب في التفريط وفوات الواجب. أما إذا كان معه حطمة ومعه أناس ضعفة لو تركهم يهلكون أو يتعرضون للهلاك كمن يقوم على والدته أو على أخواته أو على الضعفة ممن يحتاج إليه من عرض أو نحو ذلك، لو تركهم يتضررون وليس هناك بديل عنه فإن هذا يكون في حكم المعذورين، فيسقط عنه الإثم لمكان عدم التقصير. ثم إذا تعاطى إذا وصل إلى مزدلفة ولو ساعة من الليل أجزأه المبيت تلك الساعة. أما لو وصلها ومعه الضعفة والحطمة بعد تبين الفجر بعد طلوع الفجر وصلاة الصبح فإنه يلزمه دم جبرانا لهذا الواجب. نعم.
كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله
مطلقا سواء كان معذورا أو غير معذور عليه دم. نعم.
فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه،
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المشعر ودعا عنده. نعم. وهو الجبل الصغير الذي بحذاء المسجد. نعم.
أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر.
السنة أن يدعو، هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا عند المشعر الحرام وسأل الله من فضله. قال بعض السلف شهدت هذا الموضع أكثر من 30 سنة، أسأل الله أن يعيدني لي فيعيدني، وإني لا أستحي أن أسأله السنة فرجع فمات من عامه، وهو سفيان الثوري رحمه الله، عاش قرابة 90 سنة وهو يسأل الله عز وجل أكثر من 60 سنة، وشهد هذا الموضع أكثر من 30 سنة ويسأل الله أن يعيده إليه فأعاده. فهذا يدل، يعني يشعر بما يرجى في هذا الموضع من إجابة الدعاء. ولذلك قال الله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فالإنسان يذكر نعمة الله ويحمد الله على الإسلام ويحمد الله أن وفقه وهداه للحنيفية التي ينجو بها من النار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.